أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقلنا الكلام عن المحقق الشرائع في هذه المسألة، وكان خلاصة رأيه هذا كما ذكر، هو أن العبرة بالبينة، عندما تكون هناك بينة يقضى بها، وإن لم تكن هناك بينة فحينئذ كما ذكر لا يقضى لواحد منهما، لا للزوج ولا لأخ الزوجة، كل منهما لا يقضى لكل واحد منهما. واستدل على ذلك لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث، يعني في زمان موت المورث، وهذه الحياة لم تتحقق بحسب الفرض لعدم قيام بينة لإثبات هذه الحياة بحسب الفرض. وحينئذ للولد يرث من أمه، وللأم ترث من ماذا؟ ترث من ولدها، كل منهما لا يرث من الآخر. وطبعا هذا الحكم مخالف كما هو واضح لما ذكروه في باب الغرقى والمهدوم عليهم، هناك أثبت التوارث، مع أنه ما نحن فيه هو صورة من صوريات تلك المسألة. تلك المسألة تعنون هكذا: إذا مات المتوارثان ولم يعلم تاريخ موتهما، بمعنى أننا احتملنا السبق واحتملنا التقارن، أو علمنا بالسبق لكن جهلنا أنه أيهما هو ماذا هو السابق. في هذه الحالة، في خصوصي ما إذا كان سبب الوفاة هو الغرق أو الهدم دام بيت ونحوه، هنا التزموا بماذا؟ بالتوارث، على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة. أما في غير هذين الموردين استشكلوا في التعدي عن هذين إلى غير هذين الموردين، استشكلوا أولا في التعدي إلى ما إذا كان الموت بسبب آخر، بسبب مو حتى الأنف لكن غير الغرق وغير الانهدام، من قبيل الحرق، من قبيل القتل في المعركة، متوارثان قتلا في المعركة، لا نعلم أيهما قتل ومات قبل ماذا؟ قبل الآخر. استشكلوا في التعدي، بل استشكلوا أكثر في التعدي إلى ما إذا كان الموت بغير سبب، يعني كما تاب حتى أنفهما كما هو محل كلامنا، استشكلوا أكثر في التعدي واعترفوا بأن الحكم على خلاف القاعدة، وأن مقتضى القاعدة هو عدم التوارث. فلعل ما ذكره المحقق في هذه المسألة مبني على هذا، أن القاعدة تقتضي عدم التوارث بهذه النقطة، بنقطة أننا لا نعلم حياة المورث في زمان موت ماذا؟ في زمان موت الوارث، لأن المفروض أنه لا بينة، وإلا إذا قامت بينة على ذلك لا إشكال في أنها تثبت ماذا؟ تثبت الحياة، وحينئذ لا تكون مشكلة في التوارث. لكن حيث لا بينة إذا لا توارث، وبالتالي لا يرث كل منهما من الآخر. وحينئذ قد يسأل المحقق أو يستشكل على المحقق بأنه لماذا لا نجري الاستصحاب؟ الاستصحاب أيضا يثبت به ماذا؟ يثبت به مضمونا، الاستصحاب حجة، كما أن البينة حجة الاستصحاب أيضا يكون حجة. لماذا لا نجري الاستصحاب لإثبات حياة المورث في زمان موت الوارث؟ لماذا نجري الاستصحاب؟ نجري الاستصحاب، الولد نشك في موته وحياته إلى زمان ماذا؟ إلى زمان بلوياي، إلى زمان موت الأم، فنستصحب حياته، نستصحب بقاءه حيا إلى حين موت الأم. وهكذا نفعل بالأم، نشك أنها هل هي حية أو ميتة إلى زمان موت الولد، فنستصحب حياته إلى زمان موت ماذا؟ موت الولد، فيثبت أنه في زمان موت الولد الأم كانت شنو؟ حية. الاستصحاب أيضا حجة، لماذا لا نستدل بالاستصحاب؟ الجواب هو أنه يعني المعلقون على كلام المحقق ذكروا بأنه منظور المحقق ليس هو صورة العلم بموت أحدهما والجهل، يعني العلم بتاريخ موت أحدهما والجهل بتاريخ موت الآخر، ليس هذا منظوره، وإنما هو ينظر إلى صورة الجهل بالتاريخين. ومنه يفهم الجواب عن هذا السؤال محقق، يريد أن يقول أن الاستصحاب، استصحاب الحياة إذا جرى في أحدهما بلا معارض ماكو مانع منه، ماكو مانع من إجراء، ويثبت به ماذا؟ حياة المورث في زمان موت الوارث. لكن إذا جرى بلا معارض، مثلا كما هو الحال من عندما على رأيهم عندما نعلم بتاريخ موت أحدهما ونجهل تاريخ موت الآخر، هنا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ بلا إشكال، ولا يعارضه الاستصحاب في معلوم التاريخ، لأنه على مبناهم أن الاستصحاب في معلوم التاريخ شنو؟ لا يجري، من بلحظ عمود الزمان كما تقدم ما في شك في أي قطعة زمنية الزمن، في عمود الزمان لا يوجد شك قبل ذات التاريخ المحدد الذي نعلم به هناك قطع بعدم بالحياة فلا نحتاج إلى استصحاب، بعده هناك قطع بماذا؟ بعدم الحياة، فما في شك في أي عام في أي فترة زمنية يكون هناك شك حتى يجري الاستصحاب فيه. فالاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري، فيجري في مجهول التاريخ، ماكو مشكلة في هذا، يجري في مجهول التاريخ ويثبت به حياة المورث في زمان موت الوارث. لنفترض أن تاريخ موت الأم كان معلوما، معلوم تاريخ موت الأم، لكن تاريخ موت الولد مجهول، هنا عندهم ماكو مانع أن يجري استصحاب حياة الولد إلى حين أول أخر المحرم اللي هو تاريخ موت الأم مثلا، يجري استصحاب حياة الولد ولا يعارض لاستصحاب حياة شنو؟ الأم. لماذا؟ لأنه معلوم التاريخ والاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، فهنا ماكو مشكلة في إثبات حياة الولد، الولد بالاستصحاب، فيثبت أنه يرث من؟ يرث من أمه مثلا. ومن هنا قيدوا كلام المحقق، من علق على كلام المحقق كما في الجواهر وغيرها، قيدوا كلامه بصورة الجهل بالتاريخين. لماذا قيدوا بصورة الجهل بالتاريخين؟ حتى أنه لو جرى الاستصحاب في أحدهما يكون معارضا بالآخر، يكون معارضا بالآخر. لنفترض أننا كنا نجهل تاريخ موت كل منهما، حينئذ كما يجري استصحاب حياة الولد إلى حين موت الأم، كذلك يجري استصحاب حياة الأم إلى حين موت الشنو؟ موت الولد. فاستصحابان يتعارضان يتساقطان، فتبقى حياة كل منهما لم تثبت بدليل، لم تتحقق، لا بينة أثبتتها ولا شنو ولا الاستصحاب. ومن هنا كما قلنا قيدوا أو حملوا كلامه على صورة ماذا؟ على صورة الجهل بالتاريخين، حتى يصح كلامه بأنه لا شيء يثبت ماذا؟ يثبت قلوا يا يثبت ماذا؟ يثبت حياة الولد، لا شيء يثبت حياة الولد. فحينئذ الإرث والميراث إنما يكون عندما نتحقق حياة الولد، فلا يرث كل واحد منهما من الآخر. هذا الذي ذكر وقلنا بأن هذا هو الموافق في الحقيقة لمقتضى القواعد لهذا الاعتبار. قد يقال بأن الوجه فيما ذكره المحقق ليس هو ما تقدم، وإنما الوجه فيما ذكره المحقق هو إشارة إلى مسألة أخرى، وهي محقق يريد أن يقول أن النوبة في المقام لا تصل إلى الحل، لا تصل إلى الحل، وإنما الميزان الوحيد بها هو ماذا؟ هو البينة، ولا تصل النوبة علما إلى الحل، وذلك لاعتبار أن الحلف وظيفة المدعى عليه إذا لم يصل للمدعي شنو؟ بينة. هذا الحلف وظيفة المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كما في الروايات، فهي وظيفة المدعى عليه. في محل الكلام لا يوجد مدعى عليه، في محل الكلام لا يوجد مدعى عليه، كل منهما يدعي ماذا؟ يدعي هذا المال. الزوج يدعي هذا المال، وأخ الزوجة يدعي ماذا؟ يدعي هذا المال، ماكو مدعى عليه، هما متداعيان في مال، كل منهما مو مدعي منكر، مو مدعي ومدعى عليه، وانا كل منهما مدعي، ولا يوجد في البين ماذا؟ مدعى عليه. حتى نقول اكو مدعى عليه فتكون وظيفته مشمول بالادله، والادله تدل على ان وظيفته شنو؟ اليمين. ماكو، لا نقدر نقول هذا وظيفته اليمين ولا نقدر نقول هذا وظيفته اليمين. لماذا؟ لان كل منهما مدعي وليس مدعى عليه. هذا لا يدعي على هذا أن له حقا عنده مثلا، أو هذا يدعي على ذاك أن له حق عند هذا، ليس هكذا الأمر. مال خارج عن أيديهما، خارج عن أيديهما، كل منهما يدعي انتقاله إليه من ذاك الشخص، هذا يدعي أنه انتقل إليه، هذا يدعي أنه شنو؟ انتقل إليه. فهو باب التداعي لا باب المدعي والمنكر. ومن هنا لا تصل النوبة علما إلى اليمين، لأن اليمين وظيفة المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي ماذا؟ بينا. هذا التوجيه تقدم ذكرى أو الإشارة إلى، وهو أنه يكفي في صدق المدعي هذا المدعى عليه هذا المقدار، هذا المقدار، وهو أن هذا ينازع ذاك فيما يقول، ينازعه فيما يدعيه، يخاصمه فيما يدعيه، وكل منهما يدعي شيئا مناسب لما يدعيه الآخر، بحيث لو اعترف احدهما بما يدعيه الاخر ثبت مدعي شنو؟ مدعي الاخر. مو بلا اشكال، لو الزوج اعترف بما يدعيه منه، بما يدعيه اخ الزوجه من ان الولد مات قبل شنو؟ قبل الام، لثبت الدعوى ماذا؟ اخ الزوجه. كما ان اخ الزوجه لو اعترف بما يدعيه الزوج من أن الولد مات بعد أمه أيضا لثبت مدعى ماذا؟ مدعى الزوج. هذا المقدار يصحح لنا أن نقول أن هذا مدعى عليه وهذا شنو؟ وهذا مدعي. أكو تخاصم بينهما على مال، إذا اعترف أحدهما بما يدعيه الآخر ثبت ما يدعيه، بمجرد أن يعترف يثبت ماذا؟ ما يدعيه الآخر. هذا المقدار يصحح أن يكون كل منهما مدعى عليه بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى الآخر. ولذا في باب التداعي على ما تقدم لم يتوقفوا في ماذا؟ في تطبيق كل موازين القضاء ماذا؟ في باب شنو؟ في باب التداعي. لم يتوقفوا في ذلك، بل ذكروا بأنه إذا لم تكن هناك بينة لهما فحينئذ تصل النوبة علما إلى شنو؟ للتحالف قدم على سابقا. فإذا حلف كل منهما يحكم بالتنصيص، إذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى علما للحالف، إذا نكل مثلا إما أن ننصف أو نحكم بالقرعة إلى آخر ما تقدم سابقا. فليس يعني هذا الوجه لعله هو غير منظور إلى في كلام المحقق، وعلى تقدير أن ينظر إليه فهو ليس وجها تاما. بناء على هذا الكلام يمكن أن نقول بأنه في محل الكلام يصح ما ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه، باعتبار أن المسألة واقعها هو باب التداعي، واقع المسألة هو باب التداعي، المسألة بابها باب التداعي في الأملاك، التداعي في الأملاك، لا باب المدعي والمنكر، لا باب المدعي والمنكر، وإنما باب التداعي في الأملاك، يتداعيان مالا معينا. وبالضبط تدخل في أصمد الصورة الرابعة الصورة الثالثة المتقدمة، اللي هي أن يكون المال خارجا عن شنو؟ عن أيديهما، كما ذكر قدس الروح المال خارج عن أيديهما، كل منهما يدعي انتقال إليه من الولد أو من الزوجة، انتقال إليه، وهذا يدعي انتقال إليه، فتدخل في باب التداعي، تدخل في باب التداعي. وكما ذكر نطبق عليها قواعد بابل شنو ما ذكرناه من أحكام في باب التداعي، ما ذكر هناك من أحكام في باب التداعي، إذا أقام أحدهما بينة يعطى المال لمن أقام البينة. وطبعا همات هذا واضح أن المقصود من المال الذي يعطى لمن أقام بينة ليس هو تمام المال، وإنما هو جزء نصف تركة المرأة والسدس تركة ماذا؟ الولد، وإلا أربعة خمسة أجداد تركة الولد لا إشكال في كونها للزوج، ونصف تركة المرأة لا إشكال في كونها شنو؟ للزوج، وإنما يتداعيان في النصف الثاني لتركة الزوجة، وفي ماذا؟ وفي سدس تركة الولد. إذا حكمنا بالتنصيف في بعض الفروض وعلى بعض التقادير فالمقصود هو تنصيف هذا المقدار بينهما، لا تمام ماذا؟ لا تمام المال. فإذا قام كل منهما بينا يطلب منهما اليمين، فإن حلفا يقسم المال بينهما، إذا قام أحدهما البينة يعطى المال لمن أقام البينة، إذا قام البينة ونكلا أيضا يقسم المال بينهما، يقسم المال بينهما. إذا لم تكن عندهما بينة أصلا هنا أيضا يطلب منهما ماذا؟ الحال، يطلب منهما تداعي، باب نزاع وخصومة، وتعذر ماذا؟ اليمين، بينة ماكو بينة عند المدعي، فيطلب من هذا اليمين ومن هذا اليمين، لأن كل منهما هو مدعي ولم يقم البينة، فيطلب اليمين من كل منهما. فإن حلفا تناصف المال، وإن لم يحلفا ونكلا، في هذه الحالة أكون ما نحكم بالتنصيف ونحكم بالقرعة على ما تقدم سابقا. هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. طبعا من هذا الكلام يتضح بأن هذا الكلام لا يفرق فيه بين صورة العلم بالتاريخين، على رأينا لا يفرق فيه بين صورة العلم بالتاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما والجهل بتاريخ شنو موت الآخر، ما كفرق بينهما. لماذا؟ لأننا نرى أن يعني على الرأي الذي يرى بأن الاستصحاب يجري في معلوم التاريخ كما يجري في مجهول التاريخ، ما كفرق بينهما. أفرض أننا نعلم بموت أحدهما، تاريخ موت أحدهما، ونجهل بالآخر، هم يجري الاستصحابان ويتعارضان كما هو الحال في حالة الجهل بماذا؟ بالتاريخين، فالاستصحابات متعارضة، ولا داعي لهذا التفصيل الذي ذكر كتفسير في كلام المحقق على ما ذكرنا. كما أنه لا فرق بين احتمال الاقتران وعدم احتمال الاقتران، ايضا هذا الكلام يجري في كلتا الصورتين، مرة نحتمل الاقتران، وطبعا احتمال الاقتران يستبطن احتمال الشن احتمال السابق، ان يكون موت احدهما اسبق من ماذا؟ من موت الاخر. سواء احتملنا الاقتران او لا، لم نحتمل الاقتران، قطعنا بعدم الاقتران، كما اذا علمنا بسبق موت احدهما على الاخر وجهلنا من هو الذي يكون موته قبل ماذا؟ قبل الاخر. هذا يجيب الكلام، وان كان بعض الفقهاء احتمل في خصوص ما اذا علمنا بالسابق لم نحتمل الاقتران، علمنا بالسابق وجهلنا بالسابق، احتمل بأن القضية ترجع لمن القرعة، أن تجري فيه القرعة لتعيين السابق تمسكا بعمومات أدلة ماذا؟ أدلة القرعة. لكن تقدم سابقا أن الأدلة الواردة في خصوص هذه المسألة هي مقدمة، ولا يعني لا تسمح لنا بالرجوع إلى عمومات ماذا؟ إلى عمومات القرعة. زين، فقط يبقى مطلب واحد في هذه المسألة، وهو أنه بعضهم احتمل بأن ما ذكر المحقق هو مبني على ماذا؟ على افتراض التقارن بين ماذا؟ بين الموتين، مبني على فرض التقارن بين الموتين. والمقصود بالتقارن واضح، هو تحققهما في زمان واحد، تحققهما في زمان واحد. وكأن المحقق، كأنه فسر كلام المحقق بأن المحقق يقول بأن الأصل يجري في حياة كل منهما، طبعا مع افتراض الجهل بالتاريخين، يجري في حياة كل منهما، وهذا هذان الأصلان الجاريين الجاريان في المقام هما يثبتان ماذا؟ اقتران موت كل منهما مع موت الآخر. وواضح جدا بأنه على فرض الاقتران لا شنو؟ لها توارث، ما توارث، اقترن موتهما، لا يرث من هذا ولا يرث من هذا، لا، لأن ماكو توارث، موضوع أرض ماذا؟ حياة الوارث في زمان موته مورث. فإذا كان الوارث الذي نريد أن نعطيه الإرث ومات أيضا في زمان موت المورث، فهو لا يرث، ولا ذات يرث من هذا ولا هذا يرث من هذا. واضح أنه على تقدير افتراض الاقتران، طبعا هو فرض بعيد ونادر جدا، لكن على فرضه لا توارث. وكأن المحقق الذي يقول هذا أن الأصلين يجريان في المقام ويثبتان ماذا؟ ويثبتان الاقتران، وبالتالي لا توارث، سيكون عدم التوارث الذي حكم به هو نتيجة لافتراض ماذا؟ الاقتران الثابت لإجراء الأصلين. هذا الكلام أيضا غير يعني لا يمكن الالتزام به، باعتبار أنه حتى لو فرضنا أننا أجرينا الأصلين بهذا الشكل، مستصحبنا حياة هذا إلى زمان موت ذاك، وحياة ذاك إلى زمان موت هذا، إنه أجرانا بهذا الشكل، يعني أصالة، أجرنا أصالة عدم تأخر موت الولد عن موت الأم، وإصالة عدم تأخر موت الأم عن موت الشنو؟ عن موت الولد. واضح أن هذا يثبت الشنو؟ الاقتران. للولد موت متأخر عن موت الأم، وللأم موتها متأخر عن موت الشنو؟ عن موت الولد. هذا يثبت الاقتران بلا أشكال. أقول حتى لو قلنا يعني أجرينا الأصلين بهذا الشكل وبهذا النحو الذي يثبت الاقتران، فهذا لا يمكن تلزم به، لأنه أصلا شنو؟ مثبت، لأن هذا لازم ماذا؟ لازم إجراء شنو؟ الأصلين. والأصلان والاستصحاب ليس حجة في ماذا؟ في مثبتات. هذا تمام ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. جدك وحسن يوم أربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو كلام الشهيد الثاني أخذتني أخيرا، أحب أن أنقله إليكم. الشهيد الثاني رضوان الله عليه في بعض فوائده، وله فوائد كثيرة جدا، الحمد لله طبعت أخيرا، متفرقة، قواعد متفرقة، بعضها أخلاقي بعضها يرتبط بقضايا علمية، بعضها تنبيهات، قضايا رجالية في الدراية في الحديث في الطرق في الأسانيد إلى آخره. في إحدى قواعده يقول ما نص يقول: وترك النوافل الراتبة دائما، وهي النوافل اليومية، يقدح في العدالة. ترك النوافل الراتبة اليومية يقدح في العدالة. التعليل مهم، ولأنه يؤدي إلى التهاون في السنن، يؤدي إلى التهاون في السنن. هذا التعليل يمكن تعميما لغير الرواتب والنوافل اليومية باعتبار لكل سنة لكل مستحب، أن ترك دائما بشكل دائم أصلا لا يأتي به الإنسان أصلا، هذا يعني التهاون في ماذا؟ في السنن. وهذا مما يقدح في العدالة، مما يقدح في العدالة. لنلاحظ الروايات المروية في الوسائل المقلة عن الكافي، في الكافي كثير روايات يظهر منها أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم في زمانهم كان عندهم اهتمام كثير لماذا؟ بالنوافل اليومية كثير، مو فقط صلاة الليل، صلاة الليل والنوافل اليومية يلتزمون بشكل كامل، هو يصلي صلاة هاي الركعة المستحبة كاملة يأتي بها. بل أكثر من هذا، يظهر من الرواية أنهم يعني أسئلة توجه إلى الأئمة في أنه متى يقضي النوافل إذا فاتته يوما ما؟ إيش التزام عندهم؟ هو يأتي بالنوافل، وإذا فاتته بسبب أو لآخر هو يأتي للإمام عليه السلام ويسأله متى يقضي هذه النوافل؟ كيف يقضي هذه النوافل؟ هكذا اهتمام كان أكو بالنوافل. هاي الرواية المعروفة اللي يذكرها الشيخ في الرسائل بأنه يقضي من الصلاة ما لا يدري ما هو من كثرته، هذا في الحقيقة جواب عن سؤال عن ماذا؟ عن فوات نوافل. واحد قال له فاتتني النوافل ولا أدري ما هو من كثرته فكيف أقضيها؟ يسألنا كيف يقضي النوافل الكثيرة التي فاتته. فالإمام قال له بأنه يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، حتى يكون هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل ذاك. هذا هو ديدن أصحاب الأئمة عليهم السلام بهذا الشكل من الاهتمام بالنوافل. وقلنا أن كلام الشهيد إذا عممنا إلى مطلق السنن هذا معناه أنه أكو مشكلة في ماذا؟ في ترك السنن بشكل قاطع وكامل. ما أكثر السنن دي من يهتم بها، من يأتي بها بسبب أو لآخر، لكن هذا إذا عد تهاون في السنن وعدم اعتناء بالسنة هذا يكون قادح في العدالة، يكون قادحا في العدالة. الاهتمام بالنوافل مهم جدا، بل بمطلق المستحبات. الشارع كما يريد منا الواجبات يريد منا المستحبات، خلينا نعود أنفسنا على أن نأتي بالمستحب مرة واحدة على الأقل، مرتين على الأقل، نلتزم بهذا الشيء، لا نعرض عن المستحبات بشكل كامل بحيث لا نفكر في الإتيان بذلك المستحب إطلاقا. الالتزام بها جدا ضروري، وطبعا المحافظة عليها ويبقاها شيء أهم جدا، أهم من أصل الإتيان بها، أن يبقي الإنسان هذه الذخيرة التي ذخرها لنفسه محسوبة ومكتوبة له يوم القيامة حتى يستفيد منها. المحافظة على هذا أيضا قضية مهمة تشير إليها الروايات. ذاك اللي جلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ النبي يذكر بعض الأشياء الكثيرة ثم يقول بأنه من فعل كذا مثلا من المستحبات له كذا شجرة في الجنة وهكذا. فذاك استأنس بالمطلب شاف قضية لطيفة جدا فالتفت إلى النبي قال إن شجرنا في الجنة لكثير إن شجرنا في الجنة لكثير. النبي صلى الله عليه وآله قال نعم الشجر كثير عندما يأتي الإنسان بهذه المستحبات، لكن إياكم أن ترسلوا عليها ما يحرقها، إياكم أن ترسلوا عليها ما يحرقها. هذه طبعا مذكورة للإنسان محفوظة للإنسان، لكن كل واحد يلتفت إلى أنه مو فقط هذا أن يأتي بالعمل ويفعل ما يشاء بعد ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع كل هذه الجهود التي قام بها وكل هذه الذخيرة التي حضرت له يوم القيامة. الإنسان المفروض أن يحافظ على هذا فيستفيد منها في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يحافظ عليها، كيف يحافظ عليها؟ أن لا يرسل عليها نهارا ستحرقها. وأهم شيء اللي يحرق الأعمال هو ماذا؟ هو العجب بالعمل، العجب بالعمل حتى داخليا حتى نفسيا حتى في داخل الإنسان. ينبغي الإنسان يعلم نفسه، يعود نفسه، يربي نفسه. نفسه تحتاج إلى تربية، إلى رياضة، ترويض، رياضة بمعنى الترويض. ما يعجب الإنسان بعمل، شنو قيمة عمل عند الله سبحانه وتعالى؟ شنو قيمته؟ هذا العجب بالعمل هذه نار تحرق، هذا تحرق كل الأعمال. أحد الأمور المهمة التي توجب الإحباط، إحباط العمل وحرق العمل وكون العمل بلا أثر، هو ماذا؟ هو العجب بالعمل. يعجب الإنسان بعمله، صلى صلاة الليل كأنما فاتح مصر ومن على الله منة عظيمة أنه صلى صلاة الليل. شنو وقيمته في الكاش؟ قيمة صلاة الليل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. العجب ينبغي للإنسان أن ترتفي كل الأشياء، خصوصا احنا المتنين بهذا الشيء، مو فقط مسألة صلاة الليل ونوافل وكذا، لا حتى بالعلم بالمدرس بالبحث بالكذا. كثير احنا نمر بهذه المطبات اللي ينبغي أن نعرف كيف نمشي بيها، وهي مزالق في الحقيقة. الشيطان يحاول بلطائف الحيل أن يوقعنا في هذه المزالق حتى لا ننزلق، لا نعجب بأنفسنا، لا نشعر بأننا أصبحنا شيئا من الأشياء ولا قيمة ولا أهمية وإلى آخره. ينبغي المحافظة على الأعمال كما ينبغي الإتيان بهذه الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله.